إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. الأحد الفرد، الفرد ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما يقال من باب الإخبار، والفرد بمعنى الأحد. الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته. فهو أحد في إلهيته، ولا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه. وهو أحد في ربوبيته، فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب. أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات من الإيجاد والإعدام، والإحياء والإماتة، والخلق والرزق، والإعزاز والإذلال، والهداية والإضلال، والإسعاد والإشقاء، والخفض والرفع، والعطاء والمنع، والوصل والقطع، والضر والنفع. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محييه، أو إعزاز من هو مذله، أو هداية من هو مضله، أو إسعاد من هو مشقيه، أو خفض من هو رافعه، أو وصل من هو قاطعه، أو إعطاء من هو مانعه، أو ضر من هو نافعه، أو عكس ذلك، لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم. وأنى لهم ذلك، والكل خلقه وملكه وعبيده، وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضاه، ولا خروج لهم من قبضته، ولا تحرك ذرة في السماوات والأرض، ولا تسكن إلا بإذنه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فسحقا لأصحاب السعير، كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوهم من دونه أربابا وأندادا، سووهم به وعدلوهم به، واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته، وعبدوهم من دونه، وهم يرون ويعلمون أنهم محدثون بعد أن لم يكونوا، مسبوقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم. وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد، فبين مشبه له تعالى بالعدم، وهم نفاة أسمائه وصفاته، بل هم نفاة وجود ذاته، وبين مشبه له بالمخلوقات، ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات، حاكمين عليه بعقولهم، واصفين له بما لم يصف به نفسه، وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم الفاعلين لما شاءوا، الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة، وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون. وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه، وجعلوا معاصيه طاعات إذ وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني، فخاصموهم بمشيئته وأقداره، وعطلوا أوامره ونواهيه، ونسبوه إلى الظلم تعالى، وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي، تعذيبه أولئك كتعذيب الذكر لم يصر أنثى والأنثى لم تصر ذكرا، وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقط المصاحف، أولئك خصماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ونفوا عنه التمثيل، وآمنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحكمته وحمده، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد، ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يتعدوها، ونزلوا كلا من القدر والشرع منزلته ولم ينصبوا الخصام بينهما، فهم يؤمنون بأقدار الله جل وعلا، ولكنهم لا يحتجون بالقدر على معاصيهم، وإنما يذكرون القدر عند مواقعة المصيبة إياهم ونزولها بساحتهم. وأما إذا ما تورطوا في ذنب أو ألموا بإثم فإنهم يفزعون إلى الواجب عليهم، وهو التوبة والاستغفار والإنابة والامتثال، فهم يراعون قدر الله تبارك وتعالى مؤمنين به واقفين عند حدودهم، فليسوا قدرية ينكرون القدر ويقولون الأمر أنف، وليسوا جبرية يقولون إن الله تبارك وتعالى لم يجعل للعبد مشيئة تحت مشيئته، وإنما يؤمنون بالقدر على وجهه ويقفون عند حدودهم لا يتجاوزونها، ويؤمنون بالشرع وينزلون الشرع منزلته، فيحترمون الأمر والنهي ويمتثلون ما أمر الله رب العالمين بامتثاله، ويجتنبون ما نهى الله رب العالمين عن إتيانه، فأولئك نزلوا كلا من القدر والشرع منزلته ولم ينصبوا الخصام بينهما. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل. فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمد رسول الله. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر ومن لا ينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما لسانه. وهذه الجملة تختصر لك القضية كلها اختصارا من غير ما إخلال فيه. القضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل. فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمد رسول الله. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما لسانه. وأهل الحق من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلوا كلا من القدر والشرع منزلته ولم ينصبوا الخصام بينهما. وسيأتي هذا البحث مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه. وإنما ساق الشيخ رحمه الله تعالى إليه وإلى الكلام عنه هاهنا الكلام على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره، ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تبارك وتعالى عليه، فكيف يسوي به ويعدل به ويشرك معه في إلهيته أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته؟ وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها، فيتخذ ذلك سلما، إذ يقرون بهذا الأمر ولا يجحدونه، يتخذه سلما إلى إقامة الحجة عليهم بصرف العبادة كلها لوجه الله تبارك وتعالى الكريم، فيجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات سلما لإقامة الحجة عليهم بإفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده، وأن إلهيته التي ينبغي أن تراعى وينبغي أن ينظر الخلق إلى الحكمة من خلقهم، فإنما خلقهم الله تبارك وتعالى لأجل ذلك. يقيم الله تبارك وتعالى الحجة على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها، وأن آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها، ويلزمه إفراده بالألوهية الملازمة للربوبية، كما قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، إلى غير ذلك من الآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأحد الفرد القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ولا أنشأهم إلا من أجل أن يعبدوه، وما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت يشاء. قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الآية. وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها، بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم، وكفى العبد دليلا أن ينظر في خلق نفسه كيف قدره أحكم الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم، وشق له السمع فسمع والبصر فأبصر واللسان فنطق والفؤاد فعقل إلى غير ذلك. فكيف إذا سرح قلبه في عجائب الملكوت ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات الحي الذي لا يموت ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كمال قدرة ذي العزة والجبروت أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وفي حديث الاستخارة المتفق عليه كذا قال الشيخ رحمه الله، والصواب أنه أخرجه البخاري دون مسلم. وفي حديث الاستخارة الذي أخرجه البخاري رحمه الله وهو من رواية جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. الحديث. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأحد الفرد القدير الأزلي. والأزلي ليس من أسماء الله تعالى، وإنما يقال على سبيل الإخبار، ولا يعلم أنه دار على ألسنة السلف المتقدمين، ولكنه إنما يطلق على الله تبارك وتعالى على سبيل الإخبار عنه جل وعلا، لا على سبيل التسمية. الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك، كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، هو العليم قبل إيجاده المعلومات، والسميع قبل إيجاده المسموعات، والبصير قبل إيجاده المبصرات، وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته، باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرزاق قبل وجود المرزوقين، وهو المحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة. وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال: إنه كان عليما قديرا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليا كبيرا، إلى غير ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل ذلك: أي لم يزل كذلك. فإن استعمال كان هاهنا إنما يدل على أنه كان ولم يزل، وهو كذلك أبدا، إذ هو متصف بكل كمال أزلا وأبدا، لم يزل متصفا بكل كمال في أولياته، وكذلك لم يزل متصفا بكل كمال في سرمديته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لم يزل كذلك جل وعلا. ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال، وفقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في بدء الخلق: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الصمد. والصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم. قال عكرمة فيما يرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، أي الذي يقصده الخلائق في قضاء الحوائج والمسائل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وعن أبي وائل: الصمد الذي قد انتهى سؤدده، ورواه ابن مسعود رضي الله عنه. وعن زيد بن أسلم: الصمد السيد. وقال الحسن: وقتادة هو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن أيضا: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي: الصمد الذي لا جوف له، لأنه جل وعلا يطعم ولا يطعم. وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بريدة أيضا: الصمد نور يتلألأ. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: روي ذلك كله، وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني، وكلا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقال الطبراني في كتاب السنة بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد: وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك، وهو كما قال: كل هذه الأقوال صحيحة، وهي من اختلاف التنوع، وهذا معلوم عند السلف عليهم الرحمة فيما يتعلق بألفاظ في كتاب الله جل وعلا يحتملها السياق والنص ولا يتجافى عنها اللفظ، فيحمل اللفظ على تلك المعاني جميعها إذ لا تنافر ولا اختلاف بينها. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا أبو سعد هو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد السورة، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. قال الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي: الحديث حسن دون قوله والصمد الذي لم يلد ولم يولد إلى آخره، والحديث باجتماع طرقه صحيح لغيره. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما نقل: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. وأبو جعفر الرازي سيء الحفظ، فهو علة الإسناد. عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر آلهتهم فقال: انسب لنا ربك. قال: فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الصورة: قل هو الله أحد. فذكر نحوه ولم يذكر فيه أبي بن كعب. قال الشيخ: هذا أصح من حديث أبي سعيد، وذلك كله ينقله عن الترمذي رحمه الله، وقد ضعف الألباني رحمه الله تعالى هذا الإسناد الثاني في ضعيف سنن الترمذي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها تعدل ثلث القرآن، يعني سورة الإخلاص. هذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها تعدل ثلث القرآن مشتملة على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال والتنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال، متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة من المشبهة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصاحبة والولد ونسب له غير ذلك من غير هذه الطوائف، فإن الرد عليه في هذه السورة العظيمة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الصمد البر. البر وصفا وفعلا، والبر اسم ثابت لله عز وجل، وقد ورد في القرآن العظيم مرة واحدة: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والبر العطوف على عباده، والبر الرفيق بعباده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: البر اللطيف. وقال الضحاك رحمه الله: البر الصادق فيما وعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الصمد البر المهيمن. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل رحمهم الله: المهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم. يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، كما قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. وكذلك قال جل وعلا: ثم الله شهيد على ما يفعلون. وقال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال الحسن: المهيمن الأمين. وقال الخليل: هو الرقيب الحافظ. وقال ابن زيد: المصدق. وقال سعيد بن المسيب والضحاك: القاضي. وقال ابن كيسان: هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب، والله أعلم بتأويله. وله هذه المعاني التي مر ذكرها، وهو اسم ثابت لله عز وجل كما مر. والله تبارك وتعالى هو الرقيب على عباده، وهو الشهيد عليهم بأعمالهم، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الحافظ سبحانه وتعالى، وهو الذي يصدق أهل الصدق بصدقهم. فقوله: هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب، والله أعلم بتأويله، يرده قول السلف فيما مر نقله في معنى هذا الاسم الجليل من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: المهيمن العلي. العلي علو قهر وعلو شأن وعلو ذات، فكل معاني العلو ثابتة لله جل وعلا. العلي علو قهر، فلا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. وقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء، وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. فله جل وعلا كما بدأ الشيخ بذكر ذلك لأنه لم يقع خلاف بين الطوائف فيه، فالطوائف كلها مجمعة على إثبات علو القهر وعلو الشأن، وإنما وقع النزاع في إثبات علو الذات، فأسعد الناس بذلك وأقرهم عينا أهل السنة، فإنهم أثبتوا لله تبارك وتعالى علوه على خلقه، إذ هو جل وعلا العلي الأعلى، وقد استوى تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا ما وقع فيه النزاع، فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بما لا نزاع فيه، فذكر علو القهر وأتبع ذلك بذكر علو الشأن، فقال وعلو الشان، فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه والمجير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل. قال الله تعالى وما من إله إلا الله، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، وقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وقال تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى وما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، جديد. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. وقال تعالى عن موسى عليه السلام لما قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن إنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. وهذان المعنيان من العلو يعني علو القهر وعلو الشأن لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه، وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده، حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه، وأساء الظن بالكتاب والسنة. وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران، فحسب لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان، واتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحيم الرحمن. فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه، ووقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة. ومنهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله هو الوجود بأسره، ومنهم من نزهه عن وجود ذاته ووصفه بالعدم المحض، ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم، ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبته إلى العجز، وغلا بعضهم في ذلك حتى أنكر علمه السابق ووصفه بضده، ومنهم من غلا في مسألة القدر وإثباته وخاصم به الأمر والنهي فرارا مما وقع فيه الأولون، يعني القدرية الذين نفوا القدر والعلم السابق، فغلا هؤلاء في الإثبات فوقعوا في أعظم من ذلك تعطيل الشريعة ونسبته تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يطاق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يخفى أن قوله رحمه الله في أكثر مما ذكرها هنا من أولئك الذين جحدوا صفات الرب جل وعلا، لا يخفى أن قوله في حقهم منهم من نزهه تعالى عن كذا ومنهم من نزهه تعالى عن كذا، والحق أنهم تنقصوا الرب الجليل ولم ينزهوه، وإنما يحكي الشيخ رحمه الله تعالى معتقدهم. فأولئك زعموا أنهم إنما أرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، فوقعوا في تعطيل رب العالمين وفي سلب كمالات الله تبارك وتعالى عنه، وهذا حقيقة التنقص لجناب رب العالمين. ففروا من الهدى إلى الضلالة، ومن الرشد إلى الغي، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن النور إلى الظلمات، وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وساروا معهما حيث سارا، ووقفوا حيث وقفا، فأثبتوا لله ما أثبته تعالى لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم. فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عن نفسه نفوه عنه سبحانه وتعالى. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والمؤمنون كما هو معلوم مع أوامر الله تبارك وتعالى وأخباره قانونهم معروف، فإذا جاء الخبر قالوا سمعنا وصدقنا، وأما إذا ما جاء الأمر والنهي فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا. فعند الأمر والنهي قولهم سمعنا وأطعنا، وعند ورود الخبر يقولون سمعنا وصدقنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى كذا له العلو والفوقية، كذا ثابت له تبارك وتعالى العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة. فاحترز رحمه الله تعالى بقوله على الحقيقة من أهل السنة والجماعة وأتباعهم، لأن الكل يدعي أنه من أتباع المرسلين، وأما الذين هم من أتباع المرسلين فهم الذين يتبعون الكتاب والسنة حقيقة لا مجازا ولا ادعاء. ولذلك قال وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة. كذا له العلو والفوقية على عباده
فوقهم مستويا على عرشه عاليا على خلقه بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. فذكر دليل الفطرة على سبيل الإشارة من غير تفصيل، وأومأ رحمه الله إلى العقول التي استقامت على الفهم الصحيح إيماء من غير ما تحديد ولا تعريف، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أدلة الشرع من الكتاب والسنة. والإيمان بعلو الله تبارك وتعالى وفوقيته فطري عقلي شرعي، ومن خالف في ذلك فقد انحرف عن طريق الرسل وسلك في ذلك غير سبيل المؤمنين. أدلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه تصل إلى 1000 دليل، كما ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، فساق أدلة تربو على هذا العدد المذكور. الفطرة تدل على علو الله تبارك وتعالى وفوقيته، والنزاع كما مر ليس في إثبات علو القهر ولا في إثبات علو الشأن، فإن هذين لم ينازع فيهما أحد يؤبه له من ينتمي إلى القبلة، وإنما وقع النزاع فيما يتعلق بعلو ذات ربنا تبارك وتعالى، في فوقية الله رب العالمين، في استواء الله تبارك وتعالى على عرشه بائنا من خلقه استواء يليق بكماله وجلاله وذاته سبحانه وتعالى. هذا ما وقع فيه النزاع. فالأدلة هاهنا إنما هي في إثبات العلو الذاتي وفي إثبات الفوقية وفي إثبات استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائنا من خلقه استواء يليق بكماله وجماله وجلاله وذاته المقدسة سبحانه وتعالى. الفطرة تدل على ذلك. قال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب. ومقصود البخاري في هذا الباب ذكر بعض الأدلة على علو الله تعالى، ومقصوده بيان أن ذلك ثابت بكتاب الله تعالى وبما وصف ربنا تبارك وتعالى رسوله به وبالعقل وبالفطرة. فقد فطر الله تبارك وتعالى العباد على الإيمان بذلك، وآمن الصحابة به، واتبعهم عليه كل من سلك طريق الرسل. قال البخاري رحمه الله: قال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، ولم يكن قد لقي النبي بعد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أرسل أخاه من غفار إلى مكة ليعلم له علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. قال ابن حجر: هذا التعليق الذي ذكره البخاري رحمه الله تقدم تاما موصولا في المناقب وفي الفضائل. مقصوده من ذلك بيان أن علو الله تعالى على خلقه أمر مفطور عليه الخلق، معلوم بالعقل، معلوم بالعقل وبالفطرة السليمة، والوحي جاء مؤيدا لذلك وموضحا له. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ذكر محمد بن طاهر المقدسي عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول يعني الجويني: كان الله ولا عرش ولا مكان، وهو على ما كان عليه قبل خلق المكان. يقول هذا أو كلاما من هذا المعنى. فقال له الهمداني: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فصرخ أبو المعالي الجويني ولطم رأسه وقال: حيرني الهمداني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن شئت فقل إن البهائم العجم تعلم علو الله. فقد روي أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا أخرجه الدارقطني والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وافقه الذهبي، وأخرج نحوه أحمد والطحاوي في المشكل من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد ذكره في شرح الواسطية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مرتضيا إياه. فقال: ارجعوا، يعني سليمان عليه السلام، فقد سقيتم بدعوة غيركم. إن شئت فقل إن البهائم العجم تعرف علو الله تبارك وتعالى، فقد فطر الله تبارك وتعالى الخلق على هذه الفطرة السوية. يثبت الخلق لله رب العالمين علو الذات، يثبتون له تعالى الفوقية، فهذا دليل الفطرة. وأما دليل العقل فيمكن أن تقول: كلما ازداد الإنسان شرفا ازداد علوا، والعكس صحيح، فجهة العلو هي أشرف الجهات، وإثبات العلو لله تبارك وتعالى صفة كمال. ومن الحجج المشهورة على وجوب علو الله تعالى ما قاله ابن أبي العز: لما خلق الله الخلق فلا بد أن يكون خلقه بائنا منه، فلا يجوز أن يكون الخالق جل وعلا في المخلوق، ولا أن يكون المخلوق حاويا للخالق العظيم، تعالى الله عن ذلك، فلا بد أن يكون بائنا منه، ولا يجوز أن يكون المخلوق فوق الخالق تعالى وتقدس، فلا بد أن يكون الخالق عاليا فوق خلقه. فهذه حجة عقلية تثبت العقول الصحيحة إياها من غير ما توقف فيها. لما خلق الله الخلق فلا بد أن يكون خلقه بائنا منه، لا يجوز أن يكون الخالق جل وعلا في المخلوق، ولا أن يكون المخلوق حاويا للخالق العظيم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا بد أن يكون الخالق بائنا عن المخلوق، ولا يجوز أن يكون المخلوق فوق الخالق تعالى وتقدس، فلا بد أن يكون عاليا فوق خلقه. فأثبت أنه بائن من خلقه أولا، كما أجمع على ذلك علماء أهل السنة والجماعة، يقولون إن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه تبارك وتعالى، ليس بداخل في خلقه ولا خلقه بداخلين فيه، فأثبت هذا أولا. الله رب العالمين لما خلق الخلق لابد أن يكون خلقه بائنا منه، لا يجوز أن يكون الخالق العظيم في المخلوق وأن يكون المخلوق حاويا له، تعالى الله عن ذلك. ثم إذا كان لابد أن يكون بائنا منه، فهل يجوز أن يكون المخلوق فوق الخالق تعالى وتقدس؟ لا يجوز، فلابد أن يكون الخالق العظيم عاليا فوق خلقه. فهذا دليل العقل. وأما دليل الشرع من الكتاب والسنة فقد أسهب فيه الشيخ رحمه الله تعالى إسهابا، وسنجمع هذا باختصار ثم نعاود البسط بعده بحول الله تبارك وتعالى وقوته ورحمته ومشيئته. أشار المصنف رحمه الله إلى أنواع هذه الأدلة التي هي أدلة الشرع من الكتاب والسنة، فقال رحمه الله: فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه القاهر وغيرها. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. هذا هو التصريح بالعلو المطلق الذي يدل على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشأنا وشرفا. وأما من خصه بعلو القدر وعلو الشأن وعلو القهر دون علو الذات فينبغي أن يأتي بالدليل. هذا التصريح بالعلو المطلق دال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشأنا، فهذا ما ذكره المصنف أولا: دلالة الأسماء الحسنى على ثبوت جميع معاني العلو لله تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه القاهر وغيرها. ثم التصريح بالاستواء على عرشه، وقد ورد 7 مرات في القرآن المجيد، كما في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لما فرغ الله تعالى من خلقه استوى على عرشه. وقد ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وقال صحيح على شرط البخاري، وقال الذهبي في العلو رواته ثقات. فصرح بالاستواء على العرش، وفيه إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات. وأيضا صرح بالفوقية لله تبارك وتعالى، فقال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة، والأرقعة السماوات، لأن كل واحدة منها رقيع التي تحتها. وفي لفظ: من فوق 7 سماوات. وقد أورده الذهبي في العلو من طريق محمد بن إسحاق، وقال هذا مرسل. وأورده الذهبي من طريق آخر عن سعد بن أبي وقاص، وقال: هذا حديث صحيح، وأخرجه النسائي. وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي لفظ: من فوق 7 سماوات. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت زينب هي بنت جحش رضي الله عنه تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكانت أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فتقول: وزوجني الله من فوق 7 سماوات. أيضا مما يدل على علو الذات والفوقية لرب الأرض والسماوات التصريح بأنه تعالى في السماء. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، أي مدبوغ بالقرض، لم تحصل من ترابها، فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. وقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وهذا في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهذا هو الشاهد من الحديث، وكله شاهد. وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في الكنى، وهو عند الترمذي وعند أبي داود، وأخرجه الدارمي في النقض، وهو حديث صحيح صححه الألباني وغيره: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه. فالتصريح بأنه تعالى في السماء من أدلة إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات. وقد مر أن في بمعنى على، وأن ذلك مستعمل في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومستعمل أيضا في لسان العرب. فإن الله تبارك وتعالى يقول: سيروا في الأرض، أي سيروا على الأرض. لم يأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نتخذ في الأرض أخاديد أو أنفاقا لنسير فيها، وإنما أمرنا الله تبارك وتعالى بالسير عليها. وكذلك في قول فرعون كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ففي بمعنى على، والسماء العلو، فالله تبارك وتعالى عرشه فوق سماواته، والله تبارك وتعالى فوق عرشه مستو على عرشه بذاته، وهو تبارك وتعالى بائن من خلقه. فإذا سمعت قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، فتعالى من لا تحويه سماء ولا يحويه مكان، وإنما أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، أو أن الله تبارك وتعالى في العلو وليس فوق العرش مكان وجودي. فالله تبارك وتعالى في السماء بمعنى أنه تبارك وتعالى على السماء، لأن العرش فوق السماوات، والله جل وعلا مستو على عرشه تبارك وتعالى فوق سماواته استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى. من الأدلة على إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده. قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا في الصحيحين. كتب عنده في كتاب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. فالتصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده تبارك وتعالى دليل على إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات. ومن ذلك أيضا التصريح برفع الأشياء إليه كرفع عيسى عليه السلام، قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ورافعك إلي. وقال تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع الأعمال إلى ذي الجلال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخرجه مسلم في صحيحه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. من الأدلة على إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات التصريح بصعود الأشياء إليه كصعود الأعمال إليه، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وصعود الأرواح إلى الله تبارك وتعالى يعني أرواح المؤمنين، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من الأدلة على إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات العروج إليه كعروج الملائكة والروح إليه، قال تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ومن ذلك معراج نبينا الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهذا في لغة العرب ثابت كما هو معلوم، يقولون أتلوني البراغيث، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ولم يقل صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. من أدلة علو رب الأرض والسماوات علو ذات التصريح بنزوله تبارك وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فالآخر وصف للثلث لا لليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. النزول في اللغة معروف ولكن الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا يصح أن نصف الخالق بما نصف به المخلوق إذا نزل، ولكن هو نزول يليق به تبارك وتعالى. والقاعدة عند السلف كما قررها ربيعة وتلميذه مالك رحمهما الله تعالى عندما قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهي تجري في جميع النظائر مما يتعلق بصفات الرب الجليل جل وعلا. ففي النزول نقول: أما النزول فمعلوم، وأما الكيف فمجهول، وأما الإيمان به فواجب، وأما السؤال عنه فبدعة. وكذلك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك المجيء والإتيان والعجب والضحك وما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، كل ذلك خاطبنا الله تبارك وتعالى به واصفا به نفسه، وكذلك خاطبنا به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم واصفا به ربه بمعان مكشوفة، وهي لنا على قانون العربية معلومة، فنثبت تلك المعاني ونفوض الكيفيات لرب الأرض والسماوات. تنزل الملائكة، قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فتنزل الملائكة من الأدلة على إثبات علو ذات لرب الأرض والسماوات. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. كذلك مما يدل على علو ذات ربنا تبارك وتعالى نزول الأمر من عنده، قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. كذلك تنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى، قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. كذلك مما يدل على علو الذات لرب الأرض والسماوات رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث القنوت، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة القراء وقتلهم كان يدعو ويرفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في الاستسقاء فكان يبالغ في رفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ربه تبارك وتعالى. وكذلك في الدعاء، فإن رفع اليدين في الدعاء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يزيد على 100 حديث، وهذا من المتواتر المعنوي، لأن هذه الوقائع التي ثبت فيها رفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ربه تبارك وتعالى لم تتواتر لفظا، وإنما تواترت من حيث المعنى، فهذا القدر المشترك بينها جميعا ثابت على سبيل التواتر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء. أيضا هذا معلوم بالفطر كما هو معلوم فيما مر ذكره مما كان بين الهمداني والجويني، وكل من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى جهة العلو داعيا ربه تبارك وتعالى، بل إن الإنسان يجعل أنفه في التراب وجبهته ساجدا لربه تبارك وتعالى وهو يسبح ربه العلي الأعلى. وإذا دعا ربه تبارك وتعالى وهو ساجد فإنه يتجه قلبه إلى جهة العلو، فهذا شيء فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليه. أيضا مما يدل على إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يشير بإصبعه وبرأسه كما في حديث جابر الطويل، فقال بإصبعه: السبابة، يعني الموحدة السباحة، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. وحديث جابر في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه مسلم في صحيح. مما يدل على إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة أو أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. من الأدلة على إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات ما قصه تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام في أن إلهه عز وجل العلي الأعلى خالق كل شيء ومليكه في السماوات. قال تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ففرعون لعنه الله كذب موسى في أن رب السماوات والأرض رب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع الخلق، وأنه تعالى مباين لهم لا تخفى عليه منهم خافية. فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني، وعن فرعون أخذ دينه. وكل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أنه استوى على عرشه وأنه تعالى بائن من خلقه فهو متبع لموسى ومحمد، متبع لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، متبع لكتب الله رب العالمين. فالنافي إنما سلفه فرعون، فهو الذي كذب موسى فيما دله عليه، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ففيه دلالة على أن موسى عليه السلام قد أخبره أن الله تبارك وتعالى في السماوات. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فمن نفى أن الله تبارك وتعالى في السماء أي على السماء، أي أنه تعالى مستو على عرشه بذاته وأنه تعالى بائن من خلقه، فهو فرعوني، وعن فرعون أخذ دينه. من الأدلة في إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات ما قصه الله في قصة تكليمه موسى عليه الصلاة والسلام حين تجلى للجبل فاندك الجبل. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. جميع رسل الله تبارك وتعالى وجميع كتب الله المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمنو أهل الأرض من الجن والإنس من أتباع رسل الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تحرفها الشياطين عن دينها، جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تألهه وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء وأنه تقدس عال على جميع خلقه، وأنه تعالى مستو على عرشه، وأنه تقدس اسمه وتقدست ذاته، أنه سبحانه بائن من مخلوقاته، وأنه يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم، لا يخفى عليه منهم خافية. ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، ترى كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء، إلى جهة العلو، إلى من يعلم سره ونجواه، متوجها إليه بقلبه وقالبه، يعلم أن معبوده فوقه، وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل، كما يقول الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون وتعالى علوا كبيرا سبحانه وتعالى. سلف مجمعون على ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء، ولم يقل أحد منهم إن الله في الأرض، ولم يقل أحد منهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو بمتصل به ولا بمنفصل عنه. لم يقل أحد منهم إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، وإنما يقول ذلك الجهمية النفاة المعطلة، حتى إن الغلاة منهم لا يقولون إن من أشار بإصبعه إلى ربه تبارك وتعالى إلى جهة العلو إلى جهة السماء كسرت إصبعه، وهذا كله إنما هو تكذيب لله تبارك وتعالى فيما أثبته في كتابه من إثبات الفوقية وعلو الذات له تبارك وتعالى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الذي علمنا الإشارة بالسباحة بالموحدة إلى الله تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اشهد، كما كان يفعل في أعظم موقف وقفه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الحجيج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكذلك لما أقر الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها، وبالله التوفيق. فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ثم ذكر حديثا ضعيفا فقال: لما نزلت، يعني سورة الأعلى أو الآية الأولى منها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في سجودكم. وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي والدارمي وأحمد والطيالسي، وضعف الألباني الحديث كما في الإرواء. قال الشيخ رحمه الله: وقال تعالى: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فاسمه تعالى العلي يثبت العلو لله تبارك وتعالى. وقال تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وقال تعالى: إنه علي حكيم. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهذه الأسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلو لله تبارك وتعالى ذاتا وقهرا وشأنا. ثم ذكر بعد ذلك من الأدلة على إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات استواءه تبارك وتعالى على عرشه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.